الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دعا برفع الوباء والحمى. قال: حدثنا إسماعيل، وهو إسماعيل بن أبي أويس الحميري الأصبحي، وفيه ضعف، إلا أن البخاري رحمه الله انتقى من أحاديثه، ذكروا في ترجمته أنه طلب منه أن يريه أصل كتابه فأخذ عنه ما صح من كتابه. قال: حدثني مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة أبو عبد الله الحميري الأصبحي المدني، قال: عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه وربما دلس، عن أبيه وهو عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة، فهو منهم، وكان يلقب بالصابر المحتسب لما حصل له من الابتلاءات فصبر رحمه الله. وأما ما جاء أنه أصيب في رجله بالآكلة فقرر الأطباء أن يقطعوها، فطلب منهم ألا يقطعوها إلا وهو في الصلاة، يدخل في الصلاة ثم يقطعونها وهو يصلي. فهذه القصة لا تثبت، بل هي منكرة، كيف يقطعون الرجل وهو يصلي؟ هذا لا يعقل، وكيف سيصلي ورجله تقطع؟ ولكنه لقب بالصابر المحتسب لما حصل له من الابتلاءات في نفسه وفي ولده رحمه الله. قال: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال. وفي رواية قالت: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وهي أوبأ أرض الله، وهذا هو الشاهد أنها فيها وباء. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته، أي يرفع صوته، ورفع العقيرة قالوا رفع الصوت، سواء كان بالبكاء أو بالغناء أو بشيء من الصوت، فيقول: ألا ليت شعري. وهذه الأبيات يقول الجوهري بلال تمثل بها وليست له: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، والحديث قد أخرجه مسلم أيضا وأخرجه أحمد قد مر بنا قريبا. والبخاري رحمه الله بوب باب دفع من دعا برفع الوباء والحمى فعطف الحمى على الوباء مع أنها منه من الأوبئة، ولكن الوباء أعم، ولهذا قال بعضهم الوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان، وقال ابن سينا الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. وليس في لفظ الحديث ذكر الوباء، لكنه في رواية أخرى قالت عائشة قدمنا المدينة وهي أوبى أرض الله، فكانت المدينة فيها وباء وأمراض، ولهذا لما قدم ذلك الوفد من عكل وعرينة أو عرينة اجتووا المدينة، بمعنى تغير عليهم جوها ومرضوا، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون، فأمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث. وهنا حصل للصحابة في أول الهجرة ما حصل من الابتلاء، فارقوا بلادهم ووطنهم وأموالهم وعشيرتهم، ولما وصلوا المدينة ابتلوا بالأمراض، وهذه زيادة في البلاء، حتى أنهم من شدة الوجع والحمى يتمثل أبو بكر بهذا البيت أنه لا يدري متى يأتيه الموت، ربما يأتيه الموت صباحا وربما مساء، كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وفي هذا الباب شرعية التداوي بالدعاء، وأن هذا من أنواع الدواء، أن المريض يدعو الله جل وعلا أن يرفع عنه المرض والسقم أو يرفع الوباء إن كان هذا الوباء قد انتشر وعم، فإن بعض الأوبئة تنتشر بين الناس، وهذا فيه رد على الصوفية أو بعض الصوفية الذين يقولون الدعاء يناقض التوكل، حتى قال بعضهم علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا باطل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهكذا طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حين حصلت لهم من الابتلاءات والأمراض والأسقام، لجأوا إلى الله جل وعلا، وطريقتهم هي أحسن وأعظم طريقة، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هكذا يقول أيوب عليه الصلاة والسلام، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وهكذا فيه رد على المعتزلة كما ذكر النووي في شرح مسلم، الذين يقولون لا فائدة في الدعاء مع سبق القدر، فكان قد قدر الله بحلول المرض لا فائدة في الدعاء، وهذا باطل، فقد أجمع أهل العلم على أن الدعاء عبادة مستقلة أمر الله بها وحث عليها، ولا يستجاب من الدعاء إلا ما سبق به القدر، ولكن هذه عبادة يحث عليها، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالدعاء وأمر الله جل وعلا به في كتابه الكريم. وفي هذا الحديث أن من عاش في بلد طويلا يتوغل حبها في قلبه، فالصحابة مع أنهم هاجروا من أجل دينهم وعقيدتهم وامتثال أمر ربهم ومتابعة لنبيهم، ومع ذلك يتألمون على مكة التي عاشوا فيها ولدوا فيها. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، والإذخر هو نبت، والجليل أيضا هو عبارة عن نبت من الحشيش الصغير. وهل أردا يوما مياه من جنة ومكان فيه ماء في سوق وهل يبدول لي شامة وطفيل؟ قيل جبلان في مكة وقيل ماءان ينبعان. فبلال يتساءل هل يأتي يوم يرجع إلى مكة ويتذكر الأيام الماضية التي عاشها في تلك البلاد؟ وهذه الأبيات تمثل بها أبو بكر وتمثل بها عمر ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما لم يكن فيه مجون ولا دعوة إلى باطل ولا خنا ولا فإنه جائز مع عدم الإكثار منه والانشغال به، وإلا فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم شعراء يسمون بشعراء الإسلام يذودون عن حياض الإسلام ويتكلمون في أهل الشرك والأوثان، وكان عليه الصلاة والسلام يشجعهم ويقول لحسان بن ثابت أهجهم وروح القدس معك. ولا بأس أن يتمثل الإنسان بأبيات فيها من الحكمة أو الوعظ ولو لم يكن صاحبها على الجادة، ولو كان من الجاهلين من أهل الجاهلية ما لم تكن الأبيات فيها من الباطل. وفي هذا دليل على فضل المدينة النبوية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها فاستجاب الله له وجعلها جعل فيها حرما كما أن مكة فيها حرم، وجعل الله فيها البركة في صاعها ومدها، وذهبت منها الأوبئة وصارت من أجمل البلاد وألطفها جوا ومناخا. وكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بأن تنتقل حماها إلى الجحفة التي يقال لها اليوم مهيعة، وكانت إذ ذاك يسكنها المشركون. ولهذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث بجواز الدعاء على المشركين بالهلاك، أن يقال مثلا اللهم أهلك اليهود وأهلك النصارى وأهلك الرافضة وأهلك المشركين وأهلك الشيوعيين والعلمانيين والماسونيين، اللهم أهلكهم، اللهم سلط عليهم الأوبئة والأمراض ونحو ذلك. هذا جائز بهذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الله أن تنتقل الحمى من المدينة على أهل الجحفة الذين هم كفار ومشركون، فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصارت المدينة النبوية من أحسن البلدان سكنا، مع ما قد يعتري المرء فيها من الأمور الدنيوية التي تلجئه إلى تركها. وقد قال عليه الصلاة والسلام من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهكذا جاءت الأدلة في فضل سكن المدينة، الأدلة الكثيرة في فضل سكن المدينة، وهذا يدل على تفاضل البلدان وأن البلدان تختلف من بلد إلى آخر في الفضل عند الله جل وعلا. ومهما كان فالمدينة ليست خير من مكة، فإن أحب البقاع كما قال في هذا الحديث كحبنا مكة، أو أشد أحب البقاع إلى الله مكة، وأفضل البقاع هي مكة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لأحب أرض الله إلى الله وإلى رسوله. وأما حديث المدينة خير من مكة فهو حديث من طريق محمد بن الحسن بن زبالة، قال ابن حزم هو زبالة كاسمه، فهو شديد الضعف ولا يصح. والذي عليه جماهير أهل العلم أن مكة خير من المدينة، وأن القول بأن المدينة خير من مكة قول مرجوح، إلا أن من أهل العلم من يقول البقعة التي فيها جثمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أفضل مكان على وجه الأرض، لكن عموما مكة خير من المدينة بلا شك ولا ريب. وفي هذا كما سمعت شرعية التداوي من الأمراض، فإذا كان يشرع للمريض أن يدعو الله برفع المرض يشرع له أن يتعالج بالعلاج الشرعي والعقاقير الطبية أو الأدوية النبوية أو الأعشاب أو بعض الأغذية تداووا عباد الله، فإنه ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء. وأدلة التداوي كثيرة، وقد بوب البخاري فيما مضى في كتاب المرضى عيادة المرأة للرجال، قالوا إذا كان معها محرم، فهي دخلت على أبي بكر وبلال، أبو بكر أبوها وبلال ليس من محارمها، فسألت عنه: كيف حالك يا بلال؟ كيف تجدك يا بلال؟ وإن كان هذا في أول الهجرة قبل أن يفرض الحجاب، قبل أن يفرض الحجاب، لكن فيه شرعية عيادة المريض رجلا كان أو امرأة إذا أمنت الفتنة إن كان ليس من المحارم. وهنا تؤمن الفتنة، لأنه أولا قبل الحجاب، ثانيا أبوها موجود، ثالثا هي سألت كيف حالك وانصرفت، ما جلست تشرب معها قهوة أو تتحدث معها أو تضحك أو إلى غير ذلك، وإنما سؤال وجواب. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألم لتألم أصحابه لما رأى ما بهم، حتى أن عائشة نقلت إليه أنهم قد بلغ بهم الحال إلى أنهم يهذوا يتألمون يصيحون من المرض، فدعا ربه عز وجل أن يخفف هذا عنهم وأن يهون عليهم ما حل بهم، وإذا أحبوا المدينة ورغبوا فيها يتحملون ما يحصل لهم. والإنسان إذا أحب بلدا وارتاحت نفسه فيها يصبر على متاعبها وعلى ما يحصل له فيها. وهذا آخر حديث في كتاب المرضى، وسيدخل الإمام البخاري بعدها في كتاب الطب إن شاء الله تعالى.